بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الإمارة: باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن لم يأمر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. يعني في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أهمية الإمام. الإمام جنة، الجنة هو ما يستتر به كالترس ونحوه. الإمام جنة يتقى به، يعني لا بد من الإمام، تقى به العدو، لأن المسلمين بدون إمام ضعفاء متفرقون، والعدو يطمع بهم ويستبيح بيضتهم، فلا بد من الإمام. الإمام ضرورة، سواء في الجاهلية أو في الإسلام، في عند الكفار عند المسلمين لا بد من الحكام. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني لا قادة لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الإمام ضرورة وله فائدة عظيمة كبيرة ولو ظلم. فيعني ينبغي للرعية أن لا يكره الإمام أو لا يخرج عليه بمجرد الظلم والمعاصي، لأن نفعه أكثر من ضرره مهما كان عنده من الذنوب والمعاصي والتقصير. ويعرف الإنسان الناس قدر الإمام إذا فقدوه، صارت حياتهم فوضى، يقتل بعضهم بعضا وطمع فيهم عدوهم، عرفوا قيمة الإمام وقدره. فالواجب هو يعني الصبر، تحمل الحساب مع المناصحة وعدم نزع اليد من الطاعة. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، هذا يدل على أن القتال لا يكون بدون إمام، أن يكون قتال فتنة، يكون فيه اختلاف في أحزاب ورايات، يختلف المتقاتلون. إذا لم يكن لهم إمام اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا، وصار يقتل بعضهم بعضا كما الواقع في كثير من بلاد المسلمين. لا بد من إمام يجمع كلمة المجاهدين. يقاتل من ورائه، مفهومه أنه لا يقاتل بدون إمام، يقاتل من ورائه ويتقى به. إذا دهم العدو بلاد المسلمين، من الذي يدفعه؟ الإمام، والناس يتقون به كما يتقي المقاتل ضربات السيوف والرماح والسهام بالترس الذي يتترس به. فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر. لا شك أول السبع الذين يظلهم الله في ظله الإمام العادل، فهو أولهم وأفضلهم. وإن يأمر بغيره كان عليه منه، يعني لا يجيز الخروج، الإثم عليه. إذا كره الناس وأنكر من استطاع فالإثم عليه. وستأتي حديث، مر أيضا حديث في أنه لا يجوز الخروج على الإمام بمجرد المعاصي. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. هذا يدل على فضل بني إسرائيل وأنهم خير الأمم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. فبنو إسرائيل هم خير الأمم من الذين قبلهم، خير من قوم نوح، خير من قوم من عاد، قوم هود، خير من ثمود، وخير من مدين وغيره من الأمم. لأن هؤلاء يكذبون ويهلكون. الأمة الوحيدة التي يعني ما عدا أمة محمد عليه الصلاة والسلام الأمة الوحيدة التي شرع فيها الجهاد هي أمة موسى عليه السلام، أما ما قبله فلم يشرع الجهاد، يكفرون ويهلكون بعذاب من السماء من عند الله، يهلكهم الله بعذاب عام استأصل الكفار وينجي النبي ومن معه من المؤمنين، لأنهم قلة ولا قدرة لهم على الجهاد. هذا يدل على فضل بني إسرائيل وكثرة الأنبياء فيهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني كالخلفاء، نبي يحكم بشريعة الرسول الذي قبله، يكون كالخليفة بمثابة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فالنبي في بني إسرائيل كالخليفة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بشرع جديد إنما يحكم بشرع النبي الذي قبله. وإنه لا نبي بعدي لأن محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وستكون خلفاء فتكثر. كلمة خلفاء ليس مراد الخلفاء الراشدين فقط، لأنهم ليسوا بكثرة، خلفاء الراشدون أربعة، ولكن المعنى أنه سيكون خلفاء يعني حكام، سواء كانوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام كعمر بن عبد العزيز رحمه الله أو على غير ذلك، فالمقصود أنهم حكام يخلف بعضهم بعضا. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول، هذا الواجب، إذا بايع الناس خليفة فلا يجوز ترك مبايعة خليفة آخر مع وجود الأول، لأن هذا يفتح باب شر. وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، هذا هو المنهج الذي بينه عليه الصلاة والسلام، إذا بويع لخليفة فإنه لا يخرج عليه، يعطى حقه من الطاعة والنصرة ويناصح إذا استطاع الإنسان يناصح، ولكن لا ينزع يدا من طاعة، والله تبارك وتعالى سيسأل الجميع، كل سيرجع إلى ربه ويسأله، سيسأل الحاكم عن رعيته ويسأل الرعية عن ما وجب عليهم تجاه الحاكم، فإذا قصر هؤلاء أو هؤلاء الله تعالى سيحاسب الجميع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ستكون بعدي آثرة وأمور تنكرونها. هذا كالتهيئة من النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين، يعني يهيئهم على الصبر والاحتساب، ستكون أثرة، يعني هذه طبيعة البشر، الإنسان مجبول على حب نفسه ويحوز لنفسه الخير من الجاه من المال من متع الدنيا، يحوز لنفسه ولأهله ولأولاده ولأقاربه على حساب الآخرين، هذا هي الطبيعة، وهذا هو الغالب على الحكام قديما وحديثا ما عدا الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز ومن هدى الله من الحكام، وهم قلة قلة جدا، أكثر الملوك والرؤساء هذه طبيعة البشر، أكثرهم يظلم ويستأثر بالأموال، يستأثر بالمناصب له ولمن حوله من أولاده وأقاربه ومن ينصره ومن يعينه ومن ينفعه، هذه طبيعة البشر، ولا حيلة في تغيير هذه الجبلة، هذه الطبيعة، هذه طبيعة متوصلة في الإنسان ويصعب تغييرها، من أراد حاكما لا يظلم فكأنه إيش سيبقى بدون حاكم، هذه طبيعة البشر، لابد من الظلم، لابد من الاستثار بالأموال والجاه، وليسيم الحاكم لأن تحته أموال طائلة وهو المسيطر بالقوة، ويرى أنه لا يستطيع أحد أن يمنعه من الاستثار، والإيمان ضعيف عند أكثر الناس الإيمان ضعيف، وحب الدنيا يغلب العبد ويوقع في هذه الأسرة والظلم، هذه طبيعة البشر. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ستلقون بعدي أسرة، يخاطب الأنصار، سيلقون أسرة في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بمن بعدهم؟ لا شك أنها ستزيد هذه الأسرة، أنه لا يجعل الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل، رواه البخاري. هذه هي سنة الله في عباده، الزمان في انحدار إلى أن تقوم الساعة، ما عدا أشياء تستثنى، ولا في الغالب هو الانحدار. النبي عليه الصلاة والسلام هيأ الناس، يعني لابد من وجود الأثرة، إنها ستكون بعدي أثرة، هذا من جهة الأموال ونحوها، وأمور تنكرونها، هذا من جهة المعاصي، من جهة وجود المعاصي ومخالفة السنة في كثير من الأمور، أمور تنكرونها، يعني لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ سؤال لابد منه، يعني إذا وجدت هذه الأمور ماذا نفعل، ماذا نصنع؟ فبين لهم ماذا يفعلون، قال تعدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الله أكبر، يعني توجيهات عظيمة، توطين على الصبر والحساب، لأنه لا قدرة على الخروج، لا قدرة على أخذ هذه الحقوق من الحكام إلا بشهر السلاح وسفك الدماء، وسيترتب على الخروج أضعاف أضعاف ما كان من المنكرات. هذا هو الواقع، وهذه سنة الله الماضية، فالواجب إذن الصبر والاحتساب. إذا كان هناك طرق لأخذ الحق بالمناصحة، تقديم شكاوى، بتكليم بعض المسؤولين الكبار، بعض العلماء الكبار لتكليم الحاكم أو الأمير، لا بأس بهذه الطرق السلمية، لا بأس بها، لكن المنهي عن ما يثير الفوضى، يثير الفتن كالمظاهرات وما شابه ذلك، ولو قلنا سلمية لكنها تجر إلى العنف، تجر إلى الفوضى، تجر إلى سفك الدماء، تجر إلى حمل السلاح، ودائما تبدأ سلمية ثم تتحول إلى سفك دماء، وإما في هؤلاء أو في هؤلاء. لكن إذا وجد طرق ليس فيها إثارة فتنة وليس فيها سفك دماء فلا حرج من المناصحة، مطالبة بالحق، فلا بأس بذلك، لكن المنهي عنه هو حمل السلاح والخروج على الحكام، لأنه لا يجوز تغيير منكر ويترتب عليه منكر أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم عليه السلام خشية منكر أكبر، خشية أن يرتد بعض حدثاء العهد بالإسلام. قال لعائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لنقضت البيت ولبنيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكني أخاف أن تنكر قلوبهم. هذا أمر مطلوب شرعا، لكن تركه النبي عليه الصلاة والسلام خوف الفتنة، وترك قتل المنافقين خشية أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ترك قتل عبد الله بن أبي مع شدة نفاقه وشره، خشية أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فيكون سببا لتنفير الناس عن دين الله، لأن الناس لا يفرقون بين المنافق والمؤمن الصادق، البعيد يرى أنهم مسلمون، وقتل مسلم يشير بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل مسلما لأنه يظهر الإسلام، لكن بنو قريظة قتل أكثر من 700 أو 900 في يوم واحد لأنهم كفار يهود، هذا ليس فيه مفسدة، هذا فيه عز للإسلام، إذن هذه قاعدة معروفة، إذا كان تغيير منكر ترتب عليه منكر أكبر فإنه يحرم، ولا يكون هذا من باب الجهاد، ولا يكون باب الدعوة، ولا يكون باب إنكار المنكر والأمر المعروف أنه المنكر، لا يكون هذا معصية لله ولو كان في الظاهر أنه يغير منكرا، هذه معصية لأنه يزيد الأمر سوءا. ولو كان نية حسنة ما تكفي، النية لا تكفي، هذا حال كثير من المتحمسين والمندفعين الذين ليس عندهم فقه في الدين وليس عندهم رجاحة في العقول، يندفعون في تغيير المنكرات والإنكار على الحكام ولو ترتب ذلك مفاسد عظيمة، وهم يرون أنهم في جهاد في إنكار منكر في عمل صالح، وهم في الحقيقة في عمل سيء وإثارة فتنة وجر المجتمع إلى الهاوية وإلى الحروب وإلى سفك الدماء وضياع الأموال وضياع الأمن وضياع الأعراض، ترتب على هذا مفاسد عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه أي خيمته، ومنا من ينتظل يعني يرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره هي الدواب التي ترعى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني كلما جاءت فتنة نسي الناس التي قبلها. ونحن يعني في هذه البلاد في بلاد الحرمين رأينا هذا بعيننا، لما ظهر الراديو صاح الناس وضجوا فيها قاني وصارت تنتشر وأنكره الناس، ثم خرج المسجل وصار أشد من الراديو وصهاج الناس وصاحوا وأنكروا، ثم خرج التلفاز ونسي الناس المسجل والراديو، ثم خرج الدش ونسي التلفزيون، ثم خرج الجوالات بالنت ونسي الناس الدشوش، قال الدش رحمة، بعض الناس يقول الدش رحمة عند الجوال لما فيه من الفساد العظيم والشر الكبير، هذه فتنة يرقب بعض بعضا. لو أن أحدا حان أنكر التلفزيون ضحك الناس منه، وين التلفزيون حنا الحين وين؟ فتنة يرقق بعض بعضا. فتنة التلفاز هي يمكنها زادت سوءا، لكن الناس نسوها لما جاءت فتنة أكبر. هذه حال الناس مع الفتن، كلما جاءت فتنة أكبر نسي الناس التي قبلها. كذلك إذا اندلعت الحروب مثل ما هو واقع في بعض بلاد المسلمين نسي الناس ظلم الحاكم. أنا يعني قابلني واحد من أهل العراق بعد ما قتل صدام يقول الناس يبكون على صدام. هذه طبيعة البشر، كان في ظلم كان في عدوان وشر معروف، لكن لما قتل وزاد الأمر سوءا الناس يعني يبكون على ذاك الزمان مع ما فيه من الشر والظلم، يبكون عليه لسوء الذي بعده. فهكذا الناس مع الفتن يرقق بعضها بعضا، نسأل الله العافية. لكن ليس معناه أن الأولى تغيرت، لا، الأولى هي حرمة فتنة، لكن الناس يرونها صغيرة عند التي بعدها. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه المؤمن فقط، لكن المنافق والفاجر ما يبالي، يطير إلى الفتنة طيرانا ويفرح بها. لما جاءت الدشوش طار إليه الناس طيرانا إلا الصالحين، بعض الصالحين وقلة من الناس صار يحاربه ويتقيه وينكره، لكن السواد الأعظم طاروا إليه فرحوا به، لأنه في شهوات، لا شك في شهوة كبيرة مع ما فيه من الإثم، لكن الناس تسارعوا إليه لما فيه من الشهوات التي تستلذها النفوس، نسأل الله العافية. لكن المؤمن لا يخاف ويخشى أن يهلك، أن يذهب دينه. قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني هذه التي ستهلكني، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني وصية بالثبات على الإيمان، الإنسان حتى الإيمان قد يفقده، كما جاء في صحيح مسلم قال تجيء الفتنة يصبح فيها يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي إيش كافرا، مو فاسقا كافرا، ويمسي كافر ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله، يعني يبيع دينه كله بعرض من الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على عظم الفتن وكبر الفتن وضعف الإيمان عند كثير من الناس، دينه رخيص يبيعه بأي شيء، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا كلام جميل جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الميزان، كل شيء لا تحبه من الآخرين فلا تفعله معهم، هذا هو الميزان. إذا أردت أن تعامل شخصا اسأل نفسك هل تحب أن يعاملك بهذه الطريقة، بهذه الكلمات، بهذه الأفعال؟ إذا كنت تكرهها من غيرك فلا تفعلها مع غيرك، لأن الناس يتشابهون في الحب والبغض، ما تحب أنت يحبه الآخرون، ما تبغضه أنت يبغضه الآخرون، ولكن بعض الناس أو كثيرا من الناس يكيل بمكيالين، وهذا أمر مشاهد، يعني يكون حريصا غاية الحرص على محاسبة الناس، هذا ما احترمني، هذا ما قدرني، هذا ما زارني، هذا ما فعل، هذا ما كذا، هذا قال لي كلمة كذا، هذا فعل معي كذا، يدقق في أقوال الناس وأفعالهم، وهو معهم لا يبالي، يصدر كلمات بلا حساب، يتصرف كما يشاء ولا يبالي. طيب لماذا؟ كما تكره هذه الأفعال من الناس فلا تفعلها معهم، هذا هو العدل. فالمؤمن يحاسب نفسه لماذا أنا أفعل كذا؟ هل أرضاه منه؟ يتخيل أنه العكس، أن هذا الشخص هو الذي فعل معه هذا الفعل، فلا شك أنه سيجد مرارة من هذا التصرف، فيكون سببا في عدم معاملة الناس بهذه الطريقة. لو الإنسان استشعر هذا المعنى لتحسنت أخلاقه وتغير حاله، لكن الإنسان مجبول على حب نفسه إلا من رحم الله. ومن بايع إماما، هذا الشاهد من الحديث، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، أن المبايعة تكون بمد اليد، صفقة يده، لأنهم كانوا إذا تبايعوا يعني صفق أحدهم يده على يد الآخر، فصارت يعني هذه يعني يعبر عنها في البيع أو في مبايعة الإمام، ولو لم يكن فيه مد يد، قد تكون البيعة من بعض من أولي الحل والعقد تكون مبايعة باليد، يبايع الإمام يصافحه، وكثير من العامة لا يلزم أن يصافح الإمام لكنه مبايع بمجرد كونه من هذا من أهل هذا البلد، إذا بايع أهل الحل والعقد انسحبت البيع على كل من كان من أهل هذا البلد أو زائرا، يجب عليه أن يلتزم أنظمة هذا البلد ويسمع ويطيع. بعض الناس يقول أنا ما بايعت، هذا صحيح، إذا بايع أهل الحل والعقد فأنت تبع لهم ولا يجوز لك أن تخالف. إذن البيع لازم أن يكون فيها مصافحة من جميع الناس، لكن هذا يكون من أهل الحل والعقد، لأنه يستحيل أن يبايع الإمام كل الرعية الصغير والكبير، هذا مستحيل، فيكفي الأمراء الوزراء العلماء على رأسهم، ثم الأمراء الوزراء، إذا صفع أهل الحل والعقد أهل الكلمة المسموعة في البلد انسحبت البيعة على جميع أهل ذلك البلد. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، ثمرة قلبه يعني أعطاه وعدا من القلب صادقا على السمع والطاعة والوفاء وعدم الغدر، فليطعه إن استطاع، يعني في غير معصية الله تبارك وتعالى. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، ولو كان مسلما نقول نعم، ولو كان مسلما يجوز القتل ولو كان مسلما، لأنه سيجر البلد إلى الشر والنزاع والحرب وسفك الدماء، فإذا اجتمع البلد على الثاني فشل الثاني وانتهى أمره، لكن لو طاوعه بعض البلد حصل الشر وانقسم الناس إلى قسمين وصاروا يتحاربون، حصل بذلك مفسدة عظيمة، لأن الأول لن يتنازل عن الحكم بسهولة مهما كان سيئا والثاني صالحا، فإن الأول لن يتنازل ومعه قوة، معه الجيش، معه السلاح، ومعه أكثر الناس، سيقاتل إلى آخر رمق، والثاني إذا كان معه أتباع ومعه سلاح حصل الشر، وهذا معنى قوله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه من المصائب العظيمة. فالواجب أن يجتمع الناس مع الأول ولو كان الثاني خيرا منه في الدين والعلم، يجتمعون مع الأول ضد الثاني حتى يفشل الثاني، وإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، وإن اندفع بغير القتل لم يقتل لأنه مسلم، وإنما المراد كف شره، إذا قدر عليه أخذ حيا يدع السجن ما حاجة لقتله، وإذا أمن شره وانكسر ظهرته علامات التوبة عليه يجب إخراجه لأنه مسلم ودمه حرام، لكنه هذا من باب دفع الصائل، كدفع الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يدفع إلا بالقتل جاز قتله. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فدنوت منه فقلت له أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، فقلت له هذا ابن عمك معاوية، يعني أنه في قرابة بين عبد الله بن عمرو بن عاص وبين معاوية، وليس مرد بن عم قريب لا بن عم بعيد لأنهم كلهم بني أمية، هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، كيف هذا؟ لأن معاوية يقاتل عليا رضي الله عن الجميع، ويأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل، يعني أنه يعطيهم أموال من أجل أن يقاتلوا عليا، يرى أن هذا المال بالباطل لأنه يعطيهم أموال من أجل يقاتلوا معه، ويأمرنا أن نقتل أنفسنا، يعني نقاتل معه ويقتل بعضنا، ينكر على معاوية هذا. معاوية مجتهد متعول ولا يقال أنه تعمد هذه المعصية، لكنه متأول مجتهد متأول. فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر خطأ مغفور له، كما قتل أسامة رضي الله عنه ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله ولم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام لا بدية ولا بكفارة ولا بشيء، لكن عظم عليه الأمر لئلا يتكرر. قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ردد عليه من أجل تعظيم الأمر. فالمتأول معذور، إن أصاب فله أجران، إن أخطأ فله أجر واحد. هذا هو حال معاوية رضي الله عنه. قال والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة، أي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ثم قال أطيعه بطاعة الله وعصه في معصية الله. يعني هذا ورع من عبد الله رضي الله عنه، لأنه ما أراد أن يدخل في أمر فيه اختلاف، فيه تأويل وأمر غير واضح. سكت يفكر هل يأمر بطاعته أو ينهاه، فأشكل عليه الأمر لما فيه من الالتباس، فبرى ذمته بالكلام العام، أطيعه بطاعة الله وعصيه بمعصية الله. إذا تميل لك أنه طاعة أطيعه، إذا تميل لك أنه معصية فلا تطيعه. يعني قال كلمة فيها وراء من أجل أن يسلم من الدخول في هذا الأمر الملتبس. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة. عن سيد حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. توجيهات نبوية عظيمة لأجل حسن العاقبة، سلامة الدين وسلامة والبراءة من الخوض في الدماء والأموال وإثارة الفتن، لأن الأمر خطير. يعني دخول في الدماء من أسوأ ما يكون، والإنسان يكون على خطر عظيم إذا دخل في الدماء ولو كان متأولا. الدخول في الدماء أمر عظيم، إنسان لو يعني دخل في أمور مالية وصار فيه لبس كذا لقلق، دخلت عليه أموال يشك فيها هل هي حلال أو حرام لأقلقته، ولم ينم الليل من القلق هذه الأموال السيئة إذا كانت أموال كثيرة، ولا يرتاح حتى يتخلص منها. فكيف بالدماء؟ ما في سبيل للخلاص من الدماء، إذا ولغ في الدماء تورط. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والعياذ بالله. فالإنسان في سعة فسحة من الدين ما لم يدخل في الدم الحرام، فالعاقل يهرب من إراقة الدماء بكل ما يستطيع ولو قتل، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت رسول الله دخل عليه بيتي، هذا صاحب الفتنة دخل عليك بيتك، ماذا قال؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع ثوبك على وجهك وكن كخير ابني آدم. يعني إيش معناه؟ استسلم للقتل، يعني خلي يقتلك ولا تشهر سيفك. وعمر من كان عنده سيف فليدق على نصله بحجر ولينجو إن استطاع النجاة. من كان له أرض فليلحق بأرضه، من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه. قال يا رسول الله رأيت إن لم يكن لي أرض ولا غنم ولا إبل؟ قال اعمد إلى شيء فدق على نصله على حدي بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. يهرب أو يبقى في بيته، إذا لم يجد مهربا يبقى في بيته، يغلق على نفس الباب ويبقى في بيته. قال فإن دخل علي بيتي إلى هذا الحد يعني هو دافع عن بيتي؟ قال لا، ضع ثوب على وجهك لئلا ترى السيف فتقوم تقاتل واستسلم للقتل. وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه، لما دخلوا عليه البيت طلب منه كثير من الصحابة وأبناء الصحابة الذين حاولوا أن يقاتلوا عنه فأبى واحتسب نفسه لله تبارك وتعالى، فتح المصحف وصار يقرأ حتى قتلوه وهو صائم يتلو القرآن رضي الله عنه. لأنه لا فائدة من القتال، هب أنك قتلت الأول يجيك الثاني، قتلت الثاني يجيك الثالث، أنت معك رشاش وجايك مئات من أصحاب السلطان وأصحاب الفتنة، وبدأت تدافع عن نفسك، قتلت واحد اثنين ثلاثة أربعة، في النهاية إيش؟ سيقتلوك. إذا ما في فائدة من هذا القتال لأنه قتال فتنة. أما دفع الصائل المعين هذا مشروع، يعني واحد أو اثنين وليسوا دولة. وجاء في الحديث قال الرجل يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطي. قال رأيت إن قاتلني؟ قال قتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين قتال الصائل المعين وبين قتال الفتنة. قتال الفتنة الهروب، الواجب الهرب، وقعت الفتنة في هذا البلد اهرب إلى بلد آخر، هذا هو الحل، تهرب إلى بلد ثاني. حتى لو كنت في البر يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي الجبال عوالي الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. الهروب، إنسان ما يقدر يهرب، يلزم بيته ويتلف سلاحه. شوف دق على سيفك بحجر، الإنسان كان معه سلاح قد يضعف عند آخر لحظة يقاتل، لكن السلاح يدقه يتلفه ولا يخليه يأخذ أحد لأنه سيعين غيره على الشر، لا عنده سلاح يتلفه لئلا يقاتل. فهذه أمور عظيمة لأجل أن يلقى الله وليس متلطخا بدم مسلم، أن هذا قتال بين المسلمين. فالواجب الحذر، كل الحذر من الدخول في الدماء، ويحمد الله عز وجل على العافية إذا سلم هذا البلد من الفوضى من الحروب. فليحذر كل الحذر أن يفتح باب الشر بالمظاهرات والكتابات التي تثير على الحكام. يبدأ الشر بالكلام، بالكتابة، بالتحريض، بذكر مساوئ الحكام والأمراء، فلان فعل كذا أو كذا، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، إثارة الأخطاء، إثارة ذكر الظلم وتحريض الناس حتى تمتلئ القلوب بغضا لهذا الحاكم فلا تطيقه بغضا. الناس الآن تهيأوا الخروج، هذا زي مثل الذي يسخن الناس، فإذا اشتعلت الشرارة الناس صاروا جاهزين، شدة بغض بهذا الحاكم ثاروا وحصل الشر وحصل سفك الدماء، انتهاك الأعراض، ضيع الأمن وضيع الأموال. من هو السبب؟ كلها في رقبة الذي أشعل الشرارة الأولى، نسأل الله العفو والعافية. لكن كثير من الناس ما يتصور أن الأمر سيصل إلى هذا الحد، يظن أن الأمر يوم يومين ثلاثة وأنه بيحصل فيه قتال بسيط، يقتل 10-20 وينتهي الأمر، يروح الحاكم الأول إما أن يقتل أو يهرب، ثم يعين حاكم جديد صالح تقي، ثم تزين الأمور تصلح والأمر ينتهي بهذه السرعة. لا، هذا الصور خاطئ. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بوحي من الله تبارك وتعالى، الواجب السمع والطاعة والصبر على جور السلطان. هذا من الأمور المقررة في عقائد السنة والجماعة، الصبر على جور السلطان. اي نعم، إنسان تقع الفتنة في بلده ثم يفر إلى بلد آخر هذه هجرة، لأنه لماذا سافر؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. لو سئل لماذا خرج من بلدك قال فرارا بديني من أجل أسلم من الخوف الدماء والفتن، إذن هو مهاجر فار بدينه. لكن على النية، واحد خرج من بلد فيه فتنة قيل له لماذا خرج؟ قال والله لأنه قطع الراتب وجعت وذهبت أطلب عمل وراتب وحياة كريمة. هذه هجرة إيش؟ دنيوية. إذن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبعض الناس يفر من البلد اللي فيه الفتن، لماذا؟ قال عشان يسلم ديني، يعني لو بقيت يمكن أقاتل ويحصل لي شر، إذن أهرب. هذا فار بدين مهاجر. واحد هرب لماذا؟ قال لأنه توقف راتبي أو أغلق محل تجاري، محل تجاري وانقطع رزقي، أنا رايح أدور رزق جديد. هذا مهاجر ولا لا؟ غير مهاجر، هذا خرج لأجل الدنيا. إذن صورة الهجرة واحدة تختلف على حسب النية. وعن وائل الحضرمي رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت أن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الرواية الثانية تبين هذا، قال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني هذا سؤال عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام سكت ثلاث مرات من أجل أن يشتاق الناس للجواب، لأن سؤال مزلة قدم. هذا قد يبرر لكثير من الناس الخروج على الحاكم، يقول الله الحاكم يفعل كذا وكذا، يأمر الناس بشيء ويخالفه فلا يستحق الطاعة. هذه شبهة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام سكت ثلاث مرات حتى يعني اشتاق الناس معرفة الجواب، ثم جاب بجواب حاسم اسمعوا واطيعوا. ظلم الحكام لا يبرر الخروج، المناصحة مشروعة لكنها بالسلم التي أحسن، لكن الخروج ممنوع. اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا الله يحاسب عليه، وعليكم ما حملتم سيحاسبكم الله عليه. وظلم الحاكم لا يبرر لك أن تترك ما عليك من الواجب. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.